بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فهذا المجلس العاشر من مجالس مذاكرة متن ألفية العراقي. قال المصنف رحمه الله: معرفة من تقبل روايته ومن ترد. قال: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر. هنا يأتي إلى شروط قبول الرواية، فقال: أجمع جمهور أئمة الأثر، يعني الحديث، والفقه أيضا والأصول، في قبول ناقل الخبر، يعني حتى يقبل نقل الخبر لابد أن تتوفر فيه الشروط التي يذكرها. قال: بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا. فهذه الشروط العامة، شرطين: تقبل رواية الراوي إذا كان عدلا ضابطا، عدلا ضابطا على وجه الإجمال. ثم فصل النوعين، فبدأ بالضبط هنا، أي يبدأ بتفاصيل الضابط، من هو الضابط. قال: أي يقظا ولم يكن مغفلا. فالضابط ذكر له ثلاثة أمور تدل على الضبط. الأمر الأول أن يكون يقظ ولا يكون مغفل. المغفل هو الذي لا يميز الصواب من الخطأ، لا يميز الصواب من الخطأ، فيدخل فيه النائم والساهي، كما سوف يأتي الإشارة إليه، كثرة السهو، كثرة الخطأ. فإذا كان مغفلا فقد فقد شرط اليقظة الذي لا بد أن يكون فيه الضبط. قال: يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي. هذا الأمر الثاني في الضبط، وهو أن يثبت محفوظه. يحفظ يقصد أنه يحفظ ويثبت، ليس مجرد الحفظ، لأن قد يحفظ وبعد ذلك ينسى أو يخطئ، لأن عندنا إحنا مرحلتين كما مضى: التحمل والأداء. التحمل لما يكون تلميذ، والأداء لما يكون شيخ. فالحفظ يستمر معه من التحمل وهو تلميذ إلى وقت الأداء وهو شيخ. وأشار إلى نوعي الحفظ: الضبط، الصدر، وكتاب. قال: إن حدث حفظا يحوي، إذا حدث من حفظه يكون حافظ ومتقن لمحفوظه، وإذا روى من كتابه قال: حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعني يحفظ كتابه من أن يتطرق إليه التزوير والخطأ والتغيير وغيره من الصور التي تطرأ على الكتب، وهذه إشارة إلى أنواع الضبط التي سبقت. فلا بد أن يحفظ ما في صدره وأن يحفظ ما في كتابه حتى يؤديه. الأمر الثالث في الضابط قال: يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى وفي العدالة. هذا الأمر الثالث، أن يعرف ما تحيل إليه المعاني، أن يعلم ما تحيل إليه المعاني، هذا إذا كان يروي بالمعنى، إذا كان يروي بالمعنى، لأن أهل الحديث على رأيين مختلفين معروفين، منهم من يرى الرواية بالمعنى ومنهم من لا يرى الرواية بالمعنى. فإذا كان هذا الذي يعني عرف بضبطه هنا، الضابط هنا إذا كان يرى الرواية بالمعنى، فيلزم منه شرط، وهو أن يعرف دلالات الألفاظ، أن يعرف ما تحيل إليه الألفاظ من المعاني، لأن أحيانا سيروي بعض الأحاديث بالمعنى، فكيف يرويها بالمعنى وهو لا يعرف دلالات الألفاظ؟ فقد يغير بعض الألفاظ ولا تؤدي نفس المعاني الموجودة في الحديث، فيحصل الخلل. إذن هذا الشرط طبعا الثالث اللي ذكره في الضبط، هذا خاص بمن يرى الرواية بالمعنى. إذن هذه ثلاثة أمور، قال أن لا يكون مغفل، أن يحفظ كتابه ويضبط ما في صدره، وأن يعلم ما تحيل إليه الألفاظ من المعاني. ثم انتقل إلى العدالة، قال: وفي العدالة، يعني الشروط التي تذكر في العدالة، قال: بأن يكون مسلما ذا عقل. الإسلام طبعا هذا دليله الإجماع، دليله الإجماع حتى يقبل، بأن يكون مسلما ذا عقل، يكون معه العقل فيخرج بذلك ذهاب العقل. قال أهل العلم: ذهاب العقل المطبق والمتقطع، كل الصور سواء الجنون الدائم أو المؤقت. قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة ومن. هذا الثالث، قد بلغ الحلم، أي أن يكون بالغ، الشرط الثالث في العدالة أن يكون بالغ. قالوا: لأن البلوغ هو مناط التكليف، هو مناط التكليف. وسوف يأتي يعني الخلاف في الشرط الرابع. قال: سليم الفعل من فسق، السلامة من الفسق اللي مضى معانا في تعريف العدالة، أو خرم مروءة، هذا الخامس، السلامة من خرم المروءة. إذن العدالة جعل لها خمسة شروط، الإسلام والعقل هي محل اتفاق، والباقي في تفاصيلها خلاف، الباقي في تفاصيلها خلاف، يعني البلوغ فيه خلاف وتفصيل، هل المعتبر البلوغ، هل المعتبر التمييز، هل المعتبر سنوات معينة، هذا خلاف بين أهل العلم. وأيضا الفسق فيه خلاف، ما هي صورة الفسق الذي يرد، الفسق المستمر ولا الفسق بالكبائر ولا وأيضا خرم المروءة هذا أيضا هو محل خلاف، والبعض أصلا لا يدخله، البعض يدخله، لكن عموما يذكرون هذه الشروط الخمسة في العدالة. وذكرت لأن هذه الشروط تعد مشتركة بين الرواية والشهادة، بين الرواية والشهادة، فقبول الشهادة وقبول الرواية يشترط فيها هذه الشروط، وتختلف في أشياء معروفة أشهرها الذكورية والحرية والعدد، يعني الشهادة والرواية تختلف في هذه الأمور الثلاث، في الذكورية والحرية والعدد. في الشهادة لا يقبلون شهادة العبد ولا شهادة المرأة إلا بضوابط، وأيضا العدد يشترطون الأعداد الشاهدين أو على حسب موضع الشهادة، بينما في الرواية قد تقبل من الواحد ولا يشترط مثل هذا العدد. ثم قال: ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. هنا أتى إلى مسألة كيف تثبت العدالة، كيف تثبت العدالة. قال: ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. هذه الطريقة الأولى، وهي أن يزكيه العلماء، أن يزكيه العلماء، يأتي العلماء يقولون هذا ثقة، هذا عدل. هذه الطريقة الأولى من طرق ثبوت العدالة، وهي تسمى عند العلماء تنصيص، يعني ينص على عدالته. قال: زكاه عدلان فعدل مؤتمن. قال: وصحح اكتفاؤهم بالواحد. طيب لو عدله مو بعالمين، عالم واحد يقبل، الصحيح أنه يقبل. طبعا من قال أن لابد من تزكية عدلين للشخص قاسه على الشهادة، قاسه على الشهادة، وحين ذكرنا الفوارق بين الشهادة والرواية منها العدد، فقالوا لابد أن يزكي الشخص عالمين حتى تقبل هذه التزكية، ولكن الصحيح أنه لو زكاه عالم واحد قبلت هذه التزكية. قال: وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. كما ذكرنا الشاهد لابد منه من اثنين. الطريقة الثانية لمعرفة العدالة، قال: وصححوا استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. هذه الطريقة الثانية من طرق ثبوت العدالة، وهي الشهرة والاستفاضة، الشهرة والاستفاضة. فإذا اشتهر في قطره أو في بلده أو في العالم أو في أي مكان اشتهر بالعلم، فإن هذا تزكية له. لذلك جاء في الأثر عن جابر قال: لا يؤخذ العلم إلا لمن شهد له بالطلب عند أشياخه، بالطلب عند أشياخه، يعني هذا عامل من عوامل الشهرة أن يعرف عن طريق اشتهاره. وهنا ذكر العلماء الكبار على سبيل المثال كمالك نجم السنن، وهنا إشارة إلى عبارة الشافعي المعروفة: إذا ذكر الحديث فمالك النجم. يعني إذا ذكر علم الحديث فالمتميز والنجم في هذا العلم هو الإمام مالك. فقال يعني أمثال مالك وشعبة وأحمد وابن معين، فهؤلاء أعيان، هؤلاء لا يسأل عنهم، ولكن هم يسألون عن الناس، يسألون عن الناس. لذلك لما سئل الإمام أحمد لما جاء إليه بقية بن مخلد الأندلسي، الحادثة المعروفة، القصة الطويلة في المحنة، فقال الإمام أحمد: ما رأيك في إسحاق؟ فقال: أو مثلي يسأل عن إسحاق؟ وهذا طبعا من يعني تواضع الإمام أحمد. وإسحاق بن راهويه كان يعني من العلماء الكبار، فهؤلاء شهرتهم كافية في تزكيتهم، كما ذكرنا، سواء كان شهرة عامة أو شهرة خاصة. قد تكون شهرة في قطر أو شهرة عامة على مستوى العالم. الآن لو قيل الشيخ صالح الفوزان مشهور على مستوى العالم، الناس في كل مكان يعرفونه، فأنت ما تحتاج تقول من زكى، تسأل من زكى الفوزان، ولا هو اللي يزكي، هو اللي يزكي، خلاص اشتهر صالح الفوزان في العالم. فهؤلاء هم يعني لهم شهرة فلا يحتاجون إلى تعديل. من الأخطاء الشائعة اللي رأيتها عند الشباب أحيانا ينقلون تزكيات المشايخ للشيخ ربيع حفظه الله. الشيخ ربيع يعني شهرته واستفاضته بالسنة والعلم تغني عن مثل هذه الأمور، بالعكس هذا نوع انتقاص أن تجمع التزكيات وتعديلات العلماء في الشيخ ربيع. من الذي يشك في الشيخ ربيع في علمه وفي مكانته وفي حفظه وفي معرفته بالجرح والتعديل؟ فبين الفترة والأخرى البعض ينقل يقول تزكية اللحيدان للشيخ ربيع وتزكية فلان للشيخ ربيع، أقول لا يحتاج. الشيخ ربيع عرف واشتهر واستفاض أمره بالسنة والعلم، فلا يحتاج أن تنقل هذه التزكيات عنه. قال: ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني، فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم لكن خولف. هذا الطريقة الثالثة في ثبوت العدالة، وهي محل الخلاف. بماذا تثبت العدالة؟ بخمسة أشياء. اثنان هي محل اتفاق، هي التي ذكرها في البداية. محل الاتفاق التنصيص والشهرة، ومحل الخلاف الثالث أن يكون صاحب علم، أن يكون صاحب علم. الرابع أن يروي عنه الثقات، أن يروي عنه الثقات. الخامس أن يخرج له في الكتب المعتمدة، أن يخرج له في الكتب المعتمدة. هذه خمسة طرق تذكر في ثبوت العدالة. الأوليين منهما محل اتفاق، وهي التنصيص والشهرة والاستفاضة، والثلاثة الباقية هي محل خلاف. ابتداء هنا من قول ابن عبد البر: الذي ذكر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني. يعني ابن عبد البر يقول كل حامل علم عدل، كل حامل علم عدل، واستدل بالحديث قال: فإنه عدل بقول المصطفى. يقول هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة ينفون عنه تحريف الغالي وانتحال المبطلين. فقال هنا يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم حملة العلم عدولة، لكن خولف، يعني خالف العلماء ابن عبد البر في هذا القول. ومن خالف ابن عبد البر رد على ابن عبد البر بثلاثة أمور. الأمر الأول قالوا أن هذا الحديث ضعيف بمجموع الطرق، وهذا الذي قاله العراقي، قال لا تثبت طرق هذا الحديث كلها ضعيف. والرد الثاني قالوا أن هذا الحديث وإن صح قد خرج مخرج الغالب، مخرج الغالب يعني الغالب على حملة العلم ماذا؟ العدالة، وأن العلم يقودهم إلى العدالة. والثالث من أجوبة أهل العلم على ابن عبد البر قالوا أن هذا الحديث بمعنى الإنشاء وليس الخبر، بمعنى الإنشاء وليس الخبر، يعني ليحمل، كأن صيغة طلب، ليحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، وليست السياق ماذا؟ خبر. ليس معناها أن الذين يحملون هذا العلم فهم عدول، لا، كأنه يقول ليحمل، من أراد حمل هذا العلم لابد أن يكون من ماذا؟ من العدول. هذه ردود من أهل العلم على ما ذهب إليه ابن عبد البر، وأفضلها يعني مسألة الغالب، حمله على الغالب. والحديث الصحيح له حديث تتقوى، حسنه الشيخ الألباني وذكر له طرق كثيرة يتقوى بها، فهو حسن بمجموع الطرق، ولكن نقول هو على الغالب، لأن في الواقع يوجد من يحمل العلم وليس بعدل، كثير من المبتدعة وغيرهم. قال بعد ما ذكر كيف تثبت العدالة كيف يثبت الضبط، قال: ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطي. يعني يقول أن الضبط يعرف بموافقة الثقات ومخالفتهم، بموافقة الثقات ومخالفتهم، وأيضا الضبط يعرف بماذا؟ مضى معنا ماذا؟ الاختبار، أحسنت، يعرف بالاختبار. وقالوا أحيانا الضبط يعرف ببعض العبارات التي تصدر من الراوي نفسه، بعض العبارات التي تصدر من الراوي نفسه تكون تعديل وحكم على الضبط. يعني قالوا مثلا لو قال الراوي: لم أكتب سوداء في بيضاء، لم أكتب سوداء في بيضاء، أو قال الراوي: لا أبالي إن احترقت كتبي، هذا على ماذا يدل؟ ها العلم وين؟ في الكراس ولا في الراس؟ هي انه حافظ صح. وقول ان ما كتب سوداء في بيضاء يعتمد على شو؟ مذكرات. ها يعتمد على الحفظ، يعتمد على الحفظ. وفي ضبط الكتاب يقولون احيانا لم يخرج كتابه من البيت، قالوا هذا يثبت به الضبط، ضبط الكتاب، لم يخرج كتابه من البيت. ليش؟ شو يستفاد منه؟ ها اي ما كان سليم، ما وصل لوراقيس، ما وداه المكتبات للتجليد وللنسخ، فأمن أن يدخل عليه الناس. كيف كان يدخلون على الكتب؟ كراريس، إما بالاستعارة ها، وإما عند وراقيس يأخذ كتابه ويعير لأحدهم. وهذا المعار له مهمل غير مهتم بهذا الكتاب، فيدس فيه بسهولة، أو أنه يذهب به إلى وراقين، يكون وراقي سوء مكتبات فيطلب نسخ هذا الكتاب أو هذه الكراسة، فيعمد إليها إلى التغيير والتصحيف والتبديل فيها. وقال أن هذه العبارات يعني يستفاد منها ضبط الراوي، وأيضا شهادة العلماء للشخص إذا شهدوا للعالم بأنه ضبط وأنه ضابط، علماء الكبار قالوا هذه أيضا علامة من علامات الضبط. فهنا قال ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ. يعني الراوي في مسألة الموافقة والمخالفة له ثلاثة صور، إما أن يخالف دائما، وإما أن يوافق دائما، وإما أن يخالف نادرا. يوافق دائما، دائما يوافق الثقات فهذا ضابط، وإما يخالف دائما فهذا مختل الضبط، وإما يخالف نادرا فهذا أيضا يعتبر ضابط. هذا يعتبر ضابط، لأن العلماء يقولون أن المخالفة النادرة لا تؤثر، المخالفة النادرة لا تؤثر. يعني العلماء في علم الحديث ماذا يقولون؟ يقولون لا يؤاخذ الراوي بالغلطة والغلطتين، لا يؤاخذ بالغلطة والغلطتين. أنتوا لو تأتون لباب الجرح والتعديل، الذهبي له كتيب صغير اسمه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، فقسم المجرحين والمعدلين إلى الأقسام الثلاثة: المتشددون والمتوسطون والمتساهلون. فلما جاء إلى ذكر المتشددين، يعني ما هي صف، كيف نميز أن هذا متشدد؟ قال هم الذين يجرحون بالغلطة والغلطتين، هم الذين يجرحون بالغلطة والغلطتين. يعني المتشدد في باب الجرح والتعديل يعني الأخطاء النادرة يجرح فيها، فإذا أخطأ فلان مرة أو مرتين خلاص يجرح فيها. ولذلك إذا جاءنا هذا المتشدد فجرح ما نأخذ بقوله مباشرة، جاءنا العقيلي والغيرة المتشددين في الجرح ما نأخذ، لابد أن ننظر إلى أقوال بقية العلماء المعتدلين، لأن هذا يبالغ، هذا يبالغ، يعني يجرح بالغلطة والغلطتين. وعلى العكس في باب التوثيق، يعني إذا حصلنا واحد من المتشددين وثق واحد، قال العلماء عض عليه بالنواجذ. ليش؟ يقول أصلا صعب أنه ماذا يوثق واحد، فإذا حصلت منه توثيق خلاص يعني ظفرت بشيء يعني. قال ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط، أو نادرا فمخطئ. ثم انتقل إلى مسألة بيان أسباب الجرح والتعديل. قال وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقل. يعني قالوا أن التعديل يذكر من غير بيان السبب، يعني قالوا العبارة المشهورة يقولون تعديل مبهم والجرح مفسر، تعديل مبهم والجرح مفسر. فالتعديل يكون مبهم لا يذكر سبب، يعني يقولون فلان ثقة فلان عدل فقط، ما يذكرون الأسباب. قال ليش؟ قال له أن تثقل لأنها كثيرة، ذكر أسباب التعديل يحصل فيه به إثقال. أنت لما تزكي واحد تعدله تقول كان يصلي وكان يصوم وكان لا يكذب وكان وكان وكان، خلاص كل راوي بتألف فيه كتيب، صح؟ تذكر سيرته كامل في تعديله. فقالوا يقتصر فيه على الإبهام، على الإبهام. قال ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه، وربما يقول بالعكس الجرح، الجرح لابد من ذكر أسبابه، من ذكر أسبابه. قال لماذا؟ قال للخلف في أسبابه، يعني للاختلاف في أسبابه، يختلفون في أسباب الجرح. ممكن هذا جرح عند عالم والثاني ما يرى جرح. ذكرنا بعض أهل العلم ماذا؟ متشدد، متشدد قد يجرح بما ليس بجرح، فلذلك إذا جرح يقال هات السبب، ما هو السبب؟ لأنه ممكن يجرح بشيء ليس به جرح. إذن فلا بد في باب الجرح أن يذكر السبب. قال وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالركض فما. يعني يقول أحيانا إذا استفسر عن الجرح، يعني يؤتى إلى المحدث يقول لماذا جرحت هذا، فيذكر سبب الجرح فلا يكون قادح، يذكر سبب الجرح فلا يكون قادح. مثل قال كما فسره شعبة بالركض فما، يعني شعبة جرح أحد الرواة فقيل له يعني لماذا جرحته، قال رأيته يركض على برذون، برذون هذا نوع من أنواع الخيول، كان شفته راكب خيل، وهي الخيول الرومية، البرذون يطلق على الخيل الرومي غير الخيول العربية. قال العراقي فما، يعني شو اللي يلزم الحين، يعني لو شفنا راكب خيل شو يستوي، هل ركوب الخيل يعني مجرح، هل هو سبب للجرح؟ فيقول أحيانا البعض قد يذكر إلا إذا ركب الخيل على وجه لا يليق، وقف على الخيل تهور، لكن ركوب الخيل نفسه لا يعتبر جارح. فأحيانا الأشياء تكون غير مجرحة، يعني يكون في تعنت أو في تشدد. شعبة ضعف المنهال بن عمرو، فقيل لماذا ضعفت المنهال بن عمرو، قال سمعت في بيته صوت الطنبور صوت موسيقى خرجت من بيته، ممكن عياله، ممكن الخدامة، ما في خدامة قبل، ممكن يصدر من أي شخص، فكيف يكون هذا مجرح له؟ فإذا في الجرح لابد من بيان السبب، لأن العلماء يختلفون في موجبات الجرح وفي أسباب الجرح. طبعا هذا القول الذي ذكره قال هذا الذي عليه حفاظ الأثر، يعني هذا التفصيل أن الجرح يكون مفسر والتعديل يكون مبهم، عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر، شيخي الصحيح البخاري ومسلم، قال هذا طريقة بخاري ومسلم مع أهل النظر الشافعي وغيره. طبعا ليش ذكر هذا الكلام؟ لأنه أصلا أتى فقط بالراجح، المسألة هذه للعلماء فيها أربعة أقوال. الحين القول اللي ذكره شو هو؟ أن يكون الجرح مفسر والتعديل مبهم. في قول عكسه شو؟ أيوة، التعديل يكون مفسر والجرح يكون ماذا؟ مبهم. هذا قول عكس هذا القول تماما. القول الثالث تفسير التعديل والجرح، أن كلاهما يكون ماذا؟ مفسرين. والقول الرابع عكس القول الثالث شو؟ ها؟ مبهمين، يكون مبهمين. إذن كم قول؟ أربعة أقوال في المسألة في بيان أسباب الجرح والتعديل، فيه أربعة أقوال، لكن قول المحققين هذا القول الذي انتصر له كثير من العلماء، وهو أن يكون سبب الجرح مفسر والتعديل مبهم. قال فإن يقل قل بيان من جرح كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهموا، فالشيخ قد أجاب أن يجب الوقف إذا استراب حتى يبين بحثه قبوله، كمن أولو الصحيح خرجوا له. هنا يعني ذكر مسألة ابن الصلاح، يقول يعني ماذا نفعل إن بيان أسباب الجرح قليلة؟ يعني فإن يقول قائل قل بيان من جرح، يعني يقول في كتب الجرح والتعديل لا يذكرون أسباب الجرح، لا يذكرون أسباب الجرح. قال كذا إذا قالوا لمتن لم يصح، أيضا الحديث يعني يقول ما يفصلون، أحيانا يقول حديث ضعيف لا يصح، ويقول أيضا في الرجال يقول فلان ضعيف لا يفصل. قال وأبهموا، يعني ما ذكروا الأسباب، يعني يقول كيف نتعامل مع كتب الجرح والتعديل التي لا تذكر أسباب الجرح؟ يقول إحنا فصلنا أن الراجح أن الجرح لابد من ذكر ماذا؟ سبب. طيب يقول نحن نطلع الآن على كتب الجرح والتعديل، يمر علينا رجال كثر لا يذكر فيهم سبب الجرح، فيقول فالشيخ قد أجاب، يعني ابن صلاح يقول ما الفائدة؟ يقول أن يجب الوقف إذا استراب، يعني يقول إذا وجدنا في الشخص جرح هذا يخلينا ماذا؟ نقف، يكون هذا الراوي محل ريبة وبحث، محل ريبة وبحث، يعني لابد أن نبحث عن حاله وننظر. فقال هذه تفيد ماذا؟ الريبة في من رمي بالجرح المبهم. قال أن يجب الوقف إذا استراب، قال حتى يبين بحثه قبوله، يعني يبين بعد البحث والفحص أنه مقبول، أنه مقبول ننظر فيه. يعني يقول إذا حصلنا جرح مبهم نقف، فنبدأ نفتش عن حاله حتى يتبين. مثل قال كمن أولو الصحيح خرجوا له، يعني يقول هناك رجال خرجوا لهم أصحاب الصحيح البخاري ومسلم وفيهم جرح مبهم، فيهم جرح مبهم يعني موجود عند البخاري وموجود عند مسلم، وقيل فيهم أن هذا ضعيف، لكن البخاري ومسلم لم يأخذوا بهذا الجرح. ماذا فعلوا؟ فتشوا وبحثوا حتى تبين لهم أن هذا الجرح لا يثبت، بل العكس، أن هؤلاء عدول وتقبل روايتهم، ولذلك خرجوا لهم في ماذا؟ في الصحيح. مع أنك تجد بعض العلماء قد جرحهم بجرح مبهم، ولكن هذا لم يجعل أصحاب الصحيح البخاري ومسلم أنهم ما يقبلوا روايتهم، لا، بحثوا حتى تبين لهم ماذا؟ عدالتهم وقبول روايتهم. طبعا عادي يختلف عالمين في هذا الباب، في باب الجرح والتعديل، ويرجع إلى القرائن كما سوف يأتي، قرائن الترجيح. مثل هذا العصر تجد الآن عالم يتكلم في واحد يجرحه والثاني يعدله، نفس الأمر تماما، وهذا لا ينفك عن الجرح والتعديل في السابق. الكلام في الرجال اليوم هو فرع عن الجرح والتعديل في السابق، والقواعد التي وضع العلماء في السابق تطبق على هذا العصر تماما تماما. لأن البعض عنده انفصام، والبعض يستغرب يقول كيف فلان زكاه الفوزان وجرحه الشيخ ربيع وفلان كذا، طيب شو نفس الشيء يقول زكاه البخاري وجرحه شعبة، ما في فرق، جرح وتعديل تعارض موجودين، ممكن يقدم قول هذا ويقدم قول هذا على حسب ماذا؟ القرائن، على حسب التفصيل. تعال إلى الجرح، هل هذا الجرح مفسر ولا لا؟ هناك قرائن، أحيانا التعديل يقدم على الجرح، صور كثيرة، قالوا إذا كان المعدل بلدي الرجل، وإذا كان أقرب إليه، وإذا عرف سبب الجرح فنفاه، وأسباب كثيرة ذكرها العلماء. قال ففي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، يعني قل في صحيح البخاري هناك رواة جرحهم البعض والبخاري احتج بهم، مثل عكرمة تلميذ ابن عباس، فذكره في سياق الاحتجاج الإمام البخاري، رغم يعني ما تكلموا فيه، سواء كان الكلام من جهة العقيدة أو غيره، أنه كان يرى رأي الخوارج وغيره. قال مع ابن مرزوق هو عمرو الباهلي، عمرو الباهلي أيضا أخرج له البخاري بس في المتابعات، عكرمة أخرج له في الأصول في الاحتجاج. قال وغير ترجمة، يعني وأكثر من راوي ممن جرحه العلماء وأخرج له البخاري في الصحيح، قال هذا على سبيل المثال، وإلا هناك تراجم أخرى. قال واحتج مسلم بمن قد ضعف نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى، يعني سويد بن سعيد أيضا أخرجه مسلم في الاحتجاج وما اكتفى بالجرح، يعني ما اكتفى بالجرح الذي ذكر، الجرح المبهم، ولذلك لا يقبل الجرح هكذا مبهما، فلان ليس بثقة، فلان صاحب هوى. طيب ما الهوى؟ ما هي بدعته؟ يعني ما هي مخالفته؟ وخاصة من ثبتت لنا عدالته، يعني فلان من الناس عرفت عدالته 10 سنوات ويقولون هو سلفي وعدل، وتنتشر كتبه وأشرطته، ويعرف كثير من المشايخ، فيأتي واحد فجأة ويقول هذا حزبي، هذا مبتدع. طيب ما هي الحزبية؟ ما هي البدعة؟ لابد أن تبين، لابد من بيان ماذا؟ الجرح. وإلا لو أطلق هذا الأمر لم يبقى أحد على الساحة، لم يبقى أحد على الساحة، لأن هذه الأبواب تدخلها الأهواء وتدخلها حظوظ النفس، كما جاء عن الذهبي وابن القيم وغيرهم من العلماء. ولذلك ذكروا ضوابط، يعني الإمام الذهبي في الموقظة لما تكلم قال إن الكلام على أحوال الرواة يحتاج إلى خبرة كاملة وورع تام. ذكر يعني العلماء تقريبا ذكروا 10 شروط للجرح والتعديل، لكن أهم شرطين أشار إليهم الذهبي: خبرة كاملة وورع تام. لابد أن يكون عند ماذا؟ ورع، حتى يحفظ نفسه من ماذا؟ من حظوظ النفس. هذا باب واسع وله ضوابطه الموجودة في كتب الحديث. قال إذ بجرح مكتفى، يعني مكتفى بالجرح المبهم، ولكن فتشوا ورأوا الاحتجاج بهؤلاء. وهذه أحد الأجوبة، يعني من الانتقادات على البخاري ومسلم أن في الصحيحين رجال منتقدين، رجال منتقدين، فأجاب العلماء بعدة أجوبة، منها أنهم منتقدين عند غيرهم، ويرى البخاري ومسلم ماذا؟ عدالتهم، هم يرون العدالة والبعض يرى ماذا؟ الضعف. هذه أحد الردود. قال قلت وقد قال أبو المعالي، يعني الجويني، واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب: الحق أن يحكم بما أطلقه العالم بأسبابهما. هنا ذكر قول، هذا قول للأصوليين، أنه يقبل ما أطلقه العالم، يقبل ما أطلقه العالم. طبعا هذا قول يقولون إذا كان العالم عارفا فإنه يقبل قوله، فإنه يقبل قوله سواء في الجرح والتعديل، ولكن هذا فيه نظر، إذ يعتمد التفصيل السابق أن الجرح يكون ماذا؟ مفسر. ثم ذكر مسألة تعارض الجرح والتعديل. قال وقدموا الجرح وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر. مسألة تعارض الجرح والتعديل، احنا عندنا في الجرح والتعديل احيانا يكون الشخص ما جاء فيه الا تعديل، خلاص ناخذ بالتعديل، واحيانا الشخص ما جاء فيه الا جرح فناخذ بالجرح، واحيانا ياتي جرح يعارضه ماذا؟ تعديل. هنا محل الخلاف، هذا الذي يشير إليه إذا تعارض الجرح والتعديل. قال وقدموا الجرح، أي جرح؟ مفسر. كيف قلنا الجرح مفسر؟ هني قال وقدموا الجرح على ما سبق ورجح، على ما سبق ورجح، لأنه رجح قول أئمة الأثر أن الجرح يقبل مفسرا والتعديل مبهما. فلما هنا يقول يقدم الجرح يعني يقدم الجرح ماذا؟ المفسر على التعديل المبهم. طيب لو تعارض عندنا جرح وتعديل وكلاهما مبهم ماذا نفعل؟ يرجع إلى القرائن، يرجع إلى القرائن. هناك قرائن كثيرة ينظر فيها من حال المجرح والمعدل، من إمامته، من معرفته بالشخص، من قربه منه، هناك علامات كثيرة من خلالها يحصل تقديم الجرح والتعديل. وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر، يعني يقول بعض ذكر قول أن باعتبار العدد، باعتبار العدد، يعني قال إذا كان المعدلون أكثر فإنه يقدم قوله، وإذا كان المجرحون أكثر فيعدل. لكن هذا القول ما رأيكم، صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، ضعيف. ليس العبرة بماذا؟ يعني الكثرة، وقد يعني تستخدم كقرينة في الجرح والتعديل المبهمين إذا تعارضا، ممكن يستخدم كقرينة. أما على وجه الإطلاق هكذا أن نقول إذا كان المعدلون أكثر نقدم، فلا، فليس العبرة بكثرة من جرح الشخص ومن عدله، لأن المسألة كما قلنا مبنية على بيان الأسباب. قال بعد ذلك ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، يعني يقول هل ينفع التعديل للمبهم؟ يعني إذا قال الشيخ حدثني الثقة، حدثني الثقة، الآن عدله، لكن من هو هذا الثقة؟ مبهم. فهل مثل هذه الصيغة تعتبر تعديل نقبلها الصحيح؟ ماذا؟ لا. لماذا؟ لأن قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند ماذا؟ شخص آخر. هذا يقول حدثني الثقة، طيب هذا الثقة عندك من؟ إحنا ما عرفنا الاسم الآن، أنت اعتبرت ثقة لكن غيرك من العلماء ماذا؟ لا يعتبر ثقة. ربما إذا أفصحت عن اسمه نجد أنه مجرح عند عالم آخر، فهذا الإبهام لما يقول حدثني الثقة لا ينفع. قال ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، يعني قول الخطيب والصيرفي من الشافعي. وقيل يكفي يعني قول آخر، مثل له نحو أن يقال حدثني الثقة، بل لو قال جميع أشياخي ثقات لو لم أسمي لا نقبل من قد أبهم، يعني هذا الآن كان يصيغ كلام الخطيب البغدادي. يعني الخطيب البغدادي يقول لا يقبل إذا قال حدثني الثقة، ثم أكمل كلام الخطيب لو قال حدثني أشياخي، كل أشياخه، حدثني أشياخي الثقات، قال لا نقبل، سواء قال حدثني الثقة ثقة واحد ولا وصف الأشياخ الثقات كلهم ماذا؟ مبهمين، لابد من ماذا؟ التعيين. إذا قال حدثني أشياخ الثقات وهم فلان وفلان 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 ما في إشكالية إذا عينهم، أما على وجه الإبهام فالصحيح أنه ماذا؟ لا يقبل. قال بل لو قال، هذا الألف للإطلاق يعني ليس للتثنية. قال جميع أشياخي ثقات، لو لم أسمي لا نقبل من قد أبهم، يعني من أبهم سواء من أشياخه كلهم أو شخص واحد دام لم يعينه فهذا لا يعد تعديل. قال وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده، هذا كلام ابن الصلاح وكلام مأخوذ من كلام الأصوليين لا دخل له في علم الحديث. يعني يقول ابن الصلاح أن بعض المحققين يقول إذا جاء عبارة حدثني الثقة من إمام المذهب فإن المقلد يأخذ قول إمام المذهب، يعني لو سمع الشافعي من الشافعي من الإمام الشافعي حدثني الثقة فإنه يقبل قوله. لماذا؟ لأنه يجب على هذا تقليد الإمام ماذا؟ الشافعي. هذه مبنية على مسألة ماذا؟ أخذ قول المجتهد من غير الدليل في أصول الفقه، تقليد المجتهد أنه يقلده من غير معرفة ماذا؟ دليله. ولذلك هذا ليس أصلا يعني من مباحث علم الحديث، التقليد والاجتهاد من مباحث علم الأصول. ولذلك قال ابن حجر ليس من المبحث، يعني ليس من بحثنا أصلا الحديث. قال ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له، يعني يقول هل العالم إذا أفتى في مسألة أو عمل بمسألة في القضاء هل هذا يعني أنه يصحح هذا الحديث؟ هل يصحح هذا الحديث؟ يعني العالم أحيانا في مسألة يقول والراجح مثلا فيه الاستحباب وجاء فيه أحاديث فيذكر الحديث الأول والثاني والثالث والرابع، هل هذه الأحاديث اللي ذكرها في هذه الفتية نقول أن هذا العالم يرى بتصحيحها لأنه أوردها؟ لا، لأنه أصلا قد يرى الاستحباب بالقياس وأورد مثل هذه الأحاديث، يرى أصل هذه المسألة بالإجماع، فليس كل فتوى يفتيها العالم في مسألة ويورد فيها الأحاديث يؤخذ منه أن هذا العالم يرى تصحيح هذا الحديث حتى يقر بنفسه، يقول وجاء في الصحيح ومما صح في الباب. أما مجرد الإيراد فليس دليل على التصحيح، لأن البعض قد يجمع ما في الباب. قال ولم يروا فتياه أو عمله على وفاق المتن تصحيحا له، يعني ذكر المتن مجردا ليس دليل أنه يرى ماذا؟ صحته حتى ينص على الصحة. قال وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح، هل رواية العدل عن الشخص تعديل له؟ يقول لا يعد تعديل، لا يعد تعديل. يعني لو عندنا واحد عدل شخص معروف بالعدالة روى عن شخص آخر، هل هذا الشخص الآخر يصبح عدل لأن العدل روى عنه؟ هل رواية العدل عنه تزكية؟ هل رواية العدل عنه تعديل؟ هذه المسألة يقول وليس تعديلا على الصحيح، رواية العدل على التصريح، يعني ولو صرح، فذكر أن المبهم ما يطلق. طيب لو صرح فقط في باب الرواية فيقول لا يقبل، مثلا لو قال حدثني عبد الله وهذا راوي عدل وثقة، فهل هذا تعديل لعبد الله الذي روى عنه؟ لا، فليس مجرد الرواية عنه تعديل. هنا نقف عند المجلس الثاني ونكمل في المجلس الثالث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.